هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لا زال الحديث عن غزوة فتح مكة وما فيها من عظات وما فيها من عبر. ومن المواقف العظيمة التي حدثت في فتح مكة، وكما ذكرت لكم سابقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أرحم الخلق وكان من أعطفهم وأشفقهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الاعتقاد وأمور الدين كان حازما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وتذكرون قبيلة عامر بن أبي صعصعة حينما قال رئيسهم: سأدافع عنك وأحميك قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولكن إذا مت يكون لي الملك من بعدك. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نقبل الأمر إلى أن ننتصر ثم بعد ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الأمر لله يضعه حيث يشاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حازما في هذه الأمور. من أعظم هذه الأمور إقامة العدل وتحكيم الشرع على الناس، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين صاحب قبيلة وآخر دونه، لأن الناس سواسية أمام شرع الله جل وعلا. سرقت امرأة مخزومية، وبنو مخزوم من كبار بطون مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بقطع يدها، وهذا هو الحكم. فقالوا: لا بد أن نسعى بالشفاعة ليسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. فذهبوا قالوا: من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أسامة ابن زيد الحب وابن حب النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبروه، فقام بحسن نية فقال: يا رسول الله، هذه المرأة فأني أشفع فيها أن تعتقها وتطلقها يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، أفزع أسامة، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حاشاها أن تسرق وقد تربت في بيت النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن فاطمة على مكانتها من قلبي ومنزلتها، لو فعلت ما فعلت هذه المرأة لقطعت يدها. فالقضية ليست هذا من هذا له حسب والآخر ليس له حسب، القضية أن شرع الله يقام بين الناس، وإذا أقيم الشرع بالعدل أمن الناس وعاشوا في سلام، لأن هذا من أعظم الآثار في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. أثناء فتح مكة بدأت قبيلة هوازن تجمع أحلافها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نتحدث عما يسمى بغزوة حنين. هذه الغزوة من الغزوات العظيمة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأبلى فيها بلاء عظيما، وهذه الغزوة هي مدرسة لنا في ثباتنا على الدين، مدرسة لنا في تعاملنا مع الأموال، مدرسة لنا إذا فتح الله على الإنسان من أمور الدنيا كيف يعيش. لا نتحدث الآن عن الصحابة الذين كانوا في غزوة بدر لا يجد أحدهم إلا بعيرا يعتقب عليه 3 أشخاص، لا، نتحدث عن قوم فتح الله عليهم من خزائن الأرض كيف تعاملوا مع هذا المال؟ هنا كمدرسة عظيمة نتعلمها من غزوة حنين. ما الذي حدث؟ بدأ مالك بن عوف يجمع القبائل من هوازن وغيرها للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. سار بجيشه وبعتاده وبعدته حتى نزل في منطقة يقال لها أوطاس، وكان معهم شيخ كبير قد طعن في السن لا يقوى على الحرب، لكنهم أخذوه لتجربته ولقوته في الحرب. فقال لهم: أين نحن؟ قالوا: في أوطاس. قال: مكان جيد. ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاة ونهاق الحمير وبكاء الصبي، لماذا أسمع هذه الأصوات؟ قالوا: عوف بن مالك ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين عوف بن مالك؟ أتى عوف بن مالك. لماذا فعلت هذا؟ قال: من أجل أن يقاتل المقاتل عن ماله ونسائه وأبنائه فلا يستطيع الفرار. فقال له: والله إنك راعي ظأن، لا يفعل هذا رجل قد جرب الحرب، وهل ينفع الرجل إلا سيفه ورمحه؟ إذا فر فإنه لا يلوي على شيء. إذا خاف الإنسان ينسى أبناءه وينسى نساءه، مثل ما فعل عدي بن حاتم حينما أخذ زوجته وأبناءه وترك أخته فوقعت في السبي. لا، الإنسان إذا خاف ينسى كل شيء. فقال: إن هذا ليس برأيي. قال: من تخلف من القبائل؟ قالوا: تخلفت قبائل كذا وكذا. قال: غاب الحد والجد. قال: ومن أتى؟ قال: عوف بن عامر وعبد الله بن عامر. قال: ذاك الجذعان لا يضران ولا ينفعان، عودوا إلى دياركم فلن تنتصروا في هذه الحرب. فقال عوف بن مالك وأخذ السيف، كان يقال له الأحمق المطاع، أخذ السيف ووضعه على الأرض وقال لقومه: والله لو لم تطيعوني لأضعن بطني في هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكانوا يعظمونه تعظيما، قالوا: نحن معك. فقال دريد بن الصمة: هذا أمر لم أشهده ولم يفتني، لم يؤخذ برأيي فيه. وبالفعل أتى بخيله وبعتاده وبعدته. عوف بن مالك أراد أن يستطلع أخبار جيش المسلمين، فأرسل من يستطلع الخبر، اثنان من رجاله، فأتوا إليه وإذا بهم يرتعدون من الخوف. قال: ما لكم؟ قالوا: والله لقد رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله إننا لا نقاتل أهل الأرض وإنما نقاتل أهل السماء، فإن أردت نصيحتنا فعد بنا. قال: أنتم تخافون؟ فمنعهم، فأرسل رجلا آخر فأتاه بنفس الخبر فعزم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا المنية أنشبت أظفارها، أدركت إيش؟ أدركت كل حي لا يسمع. خلاص، إذا جاء الموت يقبل عليه الإنسان. كمن عوف بن مالك مع أصحابه في واد وهو مكان حنين، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت السادس من شوال في السنة الثامنة من الهجرة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي كمن له المشركون، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل، فتفرق المسلمون وابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا خوفا عظيما مما حدث. وهنا يقول البراء، يتحدث عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله إن القوي منا من يستطيع أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد وحمي الوطيس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وقد أخذها وهو يقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا النبي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يلتفت إليه أحد. أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين 80 إلى 100 منهم أبو بكر وعمر والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه. يقول الراوي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وكان قوي الصوت، قال: نادي أصحاب السمرة، بيعة الرضوان. فنادى في أصحاب السمرة، يقول: فوالله لما تذكروا هذا الاسم كأنما عطفوا عطفة البقر على أولادها، وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم يريد أن يوقف بعيرا فلا يقف البعير، فيأخذ سلاحه ودرعه ويثب من بعيره حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأت المعركة كان عدد المشركين أقل من عدد المسلمين، وهذه المعركة الوحيدة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المشركين أقل من عدد المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما أنا في المعركة التفت إلي أحدهم فقال، وهو ينظر إلى كثرة جيش النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جيش المشركين، قال: لن نهزم اليوم من قلة. إذا كان معيار النصر والهزيمة هو الكثرة، لن نهزم اليوم من قلة. قال الله جل وعلا، يصف ما حدث: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. مهما فعلت في أي أمر في أمور دينك أو أمور دنياك، افعل السبب وعلق قلبك بالله. يا رسول الله، ناقتي أعقلها أو أتوكل على الله؟ قال: اعقلها وتوكل على الله. قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذه التي قالوا: لقد رأينا رجالا بيضا مع خيول بلق لا يستطيع أحد أن يجاريهم، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فانقلبت المعركة وأصبحت في صالح المسلمين، وفر المشركون إلى أوطاس، ومنهم من فر إلى نخلة، ومنهم من فر إلى الطائف. أثناء المعركة حدثت بعض المواقف، من هذه المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج معه 12,000، 10,000 من أهل من الصحابة الذين أتوا معه من المدينة، و2,000 من الذين يتألف من أهل مكة وممن يتألفهم على الإسلام، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجهاد والمعارك كانت نموذجا عظيما لتطبيق معالم الدين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هم في الطريق رأوا شجرة يقال لها ذات أنواط، شجرة كان العرب إذا مروا بها يأتون فيعلقون سيوفهم ورماحهم فيها من أجل إيش؟ التبرك، من أجل أن تباركها. والبركة وشجرة لا تعطي بركة، لا تنفع ولا تضر. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة أيضا نعلق فيها حتى نتبرك بها. قال صلى الله عليه وسلم، أمر التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث في هذا الأمر، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لماذا؟ لأن تعلق القلب بأمر من أمور الدنيا يجعل الإنسان يلجأ إليه. لا تعلق قلبك إلا بالله، لا تعلق قلبك إلا بالله. لا يستطيع أن يجلب لك النفع ولا أن يدفع عنك الضر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف يصلح القلب؟ كيف يستقيم الفؤاد؟ كيف تطبق ابن القيم في كتابه مدارج السالكين حينما ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تستطيع أن تحققها؟ تحققها بكلمتين: أن تعلق قلبك بربك، اجعل بربك كل عز يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي.